السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس الذي مضى من باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. السؤال الأول، قال لي إنسان شخصيا أنا أذبح عند قبر البدوي لله، أذبح عند القبر لله، فما حكم من تعبد الله فذبح عند قبر كثير من الناس يعبدونه من دون الله؟ نعم، فماذا يسمى هذا العمل؟ أي نعم، نقول تخصيصك لهذا المكان في الذبح ولو كان لله بدعة، بل هو شرك أصغر. لماذا؟ أولا لأننا نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الترجيح من غير مرجح ممتنع، بمعنى أنك أيها الذابح المتعبد لله ما ذبحت عند قبر الولي إلا وأن تعتقد أن الذبح عنده أفضل من غيره، وإلا المسالخ كثيرة. لماذا تخص الذبح لله عند قبر الولي وبالخاصة وكثير من الناس يعبدونه من دون الله ويدعونه ويطلبون منه الشفاعة عند الله؟ فهذا العمل لا يجوز، وهو بدعة وشرك أصغر، كما بوب عليه الشيخ محمد الوهاب في مكان ثاني، باب من عبد الله يعني بالذبح والدعاء والصلاة عند قبر رجل صالح، تغليظ في النهي عن ذلك، التغليظ في النهي عن من ذبح عند من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ طيب، هل هناك دليل تستحضره في الرد على هذا؟ أنه لا يذبح في مكان نعم يذبح فيه لغير الله. نعم، حديث الضحاك الذي فيه أن رجلا نذر أن يذبح إبلا، ينحر إبلا ببوانة، فقال له النبي إيش قال له؟ أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم؟ فلما قاله الرجل لا، قال إيش؟ أوفي بنذرك. وهذا السؤال والاستفسار يدل أنه لو كان كذلك كان معصية. نعم، فهذا يدل أنه لا يجوز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا يعتبر بدعة وشرك أصغر، لأن الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر. طيب، سؤال، لماذا أورد المصنف تحت باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هذه الآية؟ ما مناسبتها؟ وهي قوله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فما هذاك المسجد الذي هدمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مسجد ضرار. لماذا بناه المنافقون؟ بنوا مسجد المنافقون يسمى مسجد الضرار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرق وهدم، نعم، مع أنه مسجد. طيب، ما علاقة ذكر الشيخ عبد الوهاب لهذه الآية التي في مسجد الضرار مع قوله لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى لأجل أن طيب الكنيسة محل غضب لله، والصحابة عمر صلى في كنيسة وأجاز الصحابة الصلاة في الكنيسة وهي يشرك فيها ويصلى فيها لغير الله، مع ذلك لم يمنع الصحابة من الصلاة في الكنيسة إلا من أجل الصور التي فيها. نعم. طيب، إذا لابد أن نعرف وجه المناسبة بين باب لا يذبح بمكان لله يذبح فيه لغير الله مع الآية التي جاءت في مسجد الضرار والذي هدمه رسول الله للمنافقون، لأن المنافقين بنوا تفريقا وإرصادا نعم للمؤمنين وتفريقا لكلمتهم. طيب، وجه الشبه أو وجه ذكر الآية لأجل أن هذه المشاركة والصلاة في ذلك المسجد قد تغري بالإتيان إليه في تكثير السواد لهم، فيقول مثلا أن الرسول ما جاء يصلي في هذا المكان إلا وهو مكان مؤسس على التقوى، وحينئذ تقوى شوكة المنافقين لأن النبي صلى عندهم فصار ذلك تزكية لذلك المسجد. نعم، تزكية لذلك المسجد وإغراء به، وحينئذ قد يتأثر من يحضر ويرى النبي يصلي نفس الصلاة بركوع وسجود، وهم بركوع وسجود يغرى بذلك المسجد ويظن جهال المسلمين أن ما يقوم به حق. نعم، فنهاه الله عن الصلاة في مسجد الضرار. طيب، لكن ليقول قائل والكنيسة، هذا إشكال، عمر صلى في كنيسة بيت المقدس، كنيسة بيت المقدس صلى فيها عمر، وقال ابن تيمية لم يمنع الصحابة من الصلاة في الكنيسة إلا من أجل الصور، وإلا فالكنيسة تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما دام أن ليس فيها صور يجوز، ولا كل الكنائس فيها صور أصلا، لا يجوز كل الكنائس، لكن لو فرضا كنيسة ما فيها صور فهي داخل ضمن الأرض اللي هي طاهرة يجوز الصلاة فيها كأي أرض. نعم. طيب، الفرق بينهما أن الرسول لما يذهب ويصلي في مسجدهم، نعم، ستكون مشابهة موحدة، فصلاة النبي كصلاة المنافقين، صلاة المنافقين كصلاة النبي بركوع وسجود وقيام، وهذا إغراء. لكن لما يدخل المسلم يصلي في الكنيسة فسيصلي الصلاة الخاصة به والتي تفارق هيئة صلاة المشركين النصارى الذين يصلون بهيئة مستقلة، يقولون في صلاتهم باسم الأب والابن والروح القدس، فيضعون على جبائهم وعلى كتوفهم على أكتافهم وعلى صدورهم إشارات مثلا أو نحو ذلك، فهنا لا يحصل الإغراء، بل قد يحصل الدعوة عندما يرى النصراني جمال الصلاة التي توافق الفطرة من سجود وخضوع لله تختلف عن صلاتهم، فقد يسأل النصراني عن هذا الدين الحق ويدخل فيه. لكن النبي إذا صلى عندهم في مسجد الضرار فستكون الصلاة واحدة. نعم، إذا وجه المشابه لمسألة الذبح في مسجد الضرار أن أيضا إذا ذبح في مكان يذبح فيه غير الله فصورة الذبح واحدة، مفهوم؟ حينئذ سيغرى من يرى أنه يذبح في ذلك المكان بتكثير السواد، فيكون معاون على الإثم والإتيان لذلك المكان، لأن صورة العبادة واحدة وهي الذبح. أما الكنيسة فالصورة العبادة مختلفة، سيصلي المسلم صلاة تختلف عن صلاة النصارى فلا يحصل الإغراء. يقول لو كان موافق للنصارى كان صلى صلاتهم، لكن هو يسجد ويركع، إذن هو أخذ أرضهم وصلى فيها لأنها طاهرة، الأراضي كلها لله. لكن لن يغرى أن يصلى في يعبد ما يعبده النصارى، لأنه يسجد ويفارق دينهم بهيئة لم تورث في دين النصارى. نعم، حينئذ يكون الإغراء عكسي، هو المطلوب أنه المطلوب يتم ربما، وهو أنهم النصارى أنفسهم يتساءلون ما هذه الصلاة التي تختلف عنا، هؤلاء دينهم غير ديننا. لكن لما تأتي في مكان يذبح فيه لغير الله فيراك أحد تذبح لله فيضر ربما أنك تذبح لصاحب القبر، لأنهم متعودين يذبحون لغير الله، فتصور تكون إغراء بالذبح لغير الله، إذا الصورة واحدة. فهمتم الفرق؟ نعم، هذا هو الفرق بينهما. إذن لأجل أن هذه المشاركة المشابهة قد تغري بإتيان ذلك المكان، طيب، مع كونهم عندهم نية في الإضرار أولئك. طيب، المسألة الأخرى، ما حكم الذبيحة التي تذبح لغير الله، يعني تذبح إلى صاحب القبر، تذبح تعبدا لصاحب القبر، نعم، ما حكم هذه الذبيحة؟ هذه لا يجوز أكلها ولا ينبغي تفريقها والصدقة بها، لأن الله كما جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لذلك لا يجوز للراقصة والمغني والفنان كما يقولون هؤلاء الزبل المجتمع أن يأخذوا أموالهم التي جمعوها بالحرام ثم يبنوا مسجد، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هنا في جدة مسجد يقال مسجد محمد عبده، فهذا معروف أنه جمعه من الغناء، فما حكم الصلاة فيه؟ نقول أصلا هو بنى الجدران للمسجد والأرض لله سبحانه وتعالى، فالصلاة في ذلك المسجد صحيحة. نعم، فما يضر كون الجدران بنيت بحرام، هذا مسألة تعود إليه هو أنه بنى مسجده من الفن، فالله طيب لا يقبل طيبا، لا يقبل الله منه سبحانه وتعالى ما الحرام بنى به مسجد إن كان استعمل أموال الفن والغناء المحرم. لكن نفس المسجد الأرض طاهرة، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وإيش وطهورا. نعم، طيب، وكذلك إذا كان هناك عيد من أعياد المشركين فلا يجوز الذبح فيه في ذلك المكان الذي يكون فيه عيد من أعياد المشركين. وبهذه المناسبة نحذر لما يسمى اليوم بعيد الكريسماس وهو رأس السنة، فلا يحل المشاركة فيه ولا الدخول عليهم، فإن السخطة تنزل عليهم، وقد نهى عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال مجاهد: أي لا يحضرون أعياد المشركين. فأعياد المشركين فيها شبهة وشهوة وباطل، وما فيه من لذة فيعقبه ألم كما قال ابن تيمية. نعم، فلا يحل حضور الكريسماس ولا التهنئة به، فلا يهنئ جاره النصراني ولا زميله الموظف يقول له كل عام وانت بخير، نسأل الله العافية، لأن هذا فيه إقرار بعيدهم، إقرار، ويجب عليه أن ينكر. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا هنأ جاره أو زميله في العمل النصراني الفلبيني أو البريطاني أو غير ذلك من الجنسيات التي تعتنق تلك الديانات المحرمة المنسوخة، فلا يجوز مشاركتهم ولو بالتهنئة أو إهدائهم أو حتى قبول هديتهم أو قبول كيكهم أو حلواهم في هذه المناسبة. فلا ينبغي أن يعمل الطمع البطني عمله هنا بأن يأتي بكيكة مغرية لذيذة فيتشتهيها بطنه، فيأخذ تلك الكيكة بزعم أني أجامله حتى يقبل الدين. الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم، فأنت إذا بينت له أن ليس في ديننا إلا عيد واحد، كانت هذه المخالفة طريق إلى أن يتميز الحق من الباطل. أما أن تقبل منه الهدية وتفرح معه وتهنئه فلا يتميز الحق من الباطل، وقد أمرنا بمخالفة المشركين حتى يحصل التمايز. قال تعالى: ليميز الخبيث من الطيب. فلا بد أن يتميز الخبيث من الطيب. كيف المشرك إذا شاركته في محتفلاته وقبلت هديته وأعطيته هدية كيف يعرف أن دينك مستقل؟ نعم، فقد يستجره الشيطان، يستهويه إلى أن يبقى على دينه، يقول هنا وافقني، فلعله لا ينكر عليه التثليث هكذا، يقول ما دام قبل الكريسماس والكريسماس فيه تثليث وفي شكر للمسيح أو نحو ذلك من الشركيات تظهر في ذلك وهو يهنئني بذلك، إذن لا بأس أن نبقى على دين وهم يبقون على دين ونصطلح على هذا، نسأل الله العافية، فيكون حينئذ ذلك ذريع البقاء على دينهم. أما بالمخالفة يحصل التمايز ويميز الخبيث من الطيب. وقد نهينا عن موافقة المشركين في كل شيء حتى في اللحية. النبي قال كما في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: لا تشبهوا بالمشركين، أرخوا اللحى وحفوا الشارب. نعم، حتى في الحذاء، تكون في الصحراء تقام الصلاة، لا تخلع الحذاء، لا، صل في حذائك. لأن النبي قال: إن اليهود لا يصلون في حذائهم، أو خالفوا اليهود صلوا في حذائكم، أو كما قال. فلا بد من مخالفة اليهود بأن نصلي في حذائنا، إلا في مكان يحصل فيه تلف المصنوعات مثل المساجد التي فرشت في هذا العصر ولم تكن من قبل تفرش. نعم، فينبغي مخالفة اليهود في لباسهم، في أعيادهم، في منطقهم. حتى عمر نهى عن الرطانة، أن يتكلم من غير داعي برطانتهم، حتى قال بعضهم: من تكلم برطانة الأعاجم قلت مروءته. فينبغي أن يحفظ ماء وجهه ولا يتملق لهم بمشابهتهم في بنطالهم، في مشيتهم، في طريقة لباسهم، بل يظهر مخالفتهم إلا فيما يحتاج إليه من الكلام، فلا بأس بأن يتكلم بالرطانة. طيب سنتوقف اليوم عند هذا الحد، إلا أننا سنشرح شرحا ميسرا باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله أو النذر هو عبادة، تعريفها إلزام النفس بعبادة لعبادة الله على صفة معينة، كان يلزم نفسه بالصلاة ركعتين، كان يلزم نفسه بالمشي إلى الحج، فهو إلزام النفس بعبادة، كان يقول لله علي نذر أن أطعم اليوم مسكين على صفة معينة يختارها الناذر ويجب الوفاء به، لقوله تعالى أو لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا يجوز لأحد أن يهمل النذر بل يجب أن يوفي به. قالت عائشة رضي الله عنها: النذر شديد، فقد نذرت ألا تكلم ابن الزبير ابن أختها، فلأنه لما رأى من كثرة نفقتها في سبيل الله تنفق نفقة لا تخشى الفقر رضي الله عنها، قال هذه يحجر عليها متأول، الحجر يكون حفظا على أموال الورثة، إذا رأى الورثة أبوه ينفق 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 حتى لا يذهب مالهم قبل وفاة أبيهم، فلهم من طريق القاضي أن يحجروا على ماله. نعم، إذا خبر أو رأى القاضي أن في إنفاق الأب سفه حتى يبقى مال الورثة لا يضيع أو لا يضيع مال ذلك الإنسان السفيه الذي يبعثر ماله هكذا، يقدمون على المحكمة فيختبر القاضي ذلك الرجل، وحين يثبت عليه السفه يحجر عليه. أما عائشة فقد تأول خطأ عليها، فإن أبو بكر جاء للنبي من ماله كله لله، وعمر جاء بنصف ماله، المقصود قال يحجر عليها. طيب عائشة عالمة، لو انهزت صورتها أمام المجتمع المسلم من الصحابة لانتقل إلى يومنا هذا نسبتها إلى السفه، لأن الرواة يروون ما يجري في ذلك العصر المبارك، فاتخذت موقفا صارما منه بأن تهجره، نذرت نذر عبادة أن تهجره، ذلك الهجر كان عبادة، ولذلك التزمت به رضي الله عنها فهاجرته ولم تكلمه. فالهجر أحيانا يكون عبادة إذا كان قصده التقرب إلى الله بإصلاح المهجور، فيكون الهجر عبادة لله، كما هجر النبي الذين خلفوا 55 يوم ما يكلمهم. طيب هجر النبي الذين خلفوا 55 يوم صلى الله عليه وسلم، فنذرت عائشة ألا تكلم هذا الرجل ابن أختها، الرجل أظلمت عليه الدنيا لما بلغه هجر عائشة لها خالتها رضي الله عنهما، أصبح يرسل الوسائط لكي تكلمه فلم يفلحوا في وصل ما قطعته من علاقة كلام بينها وبين ابن أخيها، حتى رأت رضي الله عنها لما استأذن عليها بواسطة أكابر الصحابة أو بعض الفضلاء أن يدخلوا عليها، فتنكر وما شعرت عندما استأذنوا عليها أن يدخلوا إلا ودخل من وراء الستر وأخذ يقبل يديها ورجليها خالته: اعف عني يا خالة. فلا يزال بها حتى عفت عنه رضي الله عنها، ورجعت تكلمها، ولا سيما في المجلس من كان يعرف. يا أم المؤمنين لا يجوز الهجر، يا أم المؤمنين إلى آخره، رقت فرجعت عن هجرها لها. قال الراوي: فأعتقت في نذرها 40 عد، وكانت تقول: النذر شديد، وكلما ذكرت النذر الذي نقضته تبل خمارها من البكاء خوفا من الله أنها نقضت النذر في ترك كلامها لابن أخيها. وهذا يدل على أن النذر شديد ينبغي وفاء به، وهو التزام بعبادة. نعم، لكن النذر لما كان عبادة، ويدل على أن النذر عبادة قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فلما أثنى الله على من أوفى بالنذر دل أنه عبادة. نعم، وما تصدقتم من صدقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، من نفقة أو وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فهذا يدل على أن النذر عبادة، وحيث ثبت أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. كان يقول: نذرت للبدوي كذا وكذا يشفع لي عند الله مثلا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والنذر قسمان: نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المقيد مكروه، وهو سوء ظن بالله إذا كان يعتقد أن الله لا يجيبه إلا بالنذر، كما يفعل بعض العامة، تطول مدة مرض ابنته فيلجأ إلى نذر المعلق، فيقول: لله علي نذر، إذا شفيت بنتي أن أذبح إبل 4 من الإبل. فهذا محرم، أن فيه سوء ظن بالله، وليس مكروه فقط، محرم، أنه يعتقد أن الله ما يعطيه إلا إذا نذر له، فيقول: إن شفيت نذرت لها، ما شفيت ما أعطيه، نعوذ بالله. أي نعم، هذا لسان حاله، ولسان الحال أنطق من لسان المقال. أما إذا ما اعتقد هذا، بل فقط مجرد أنه علقه، فقال: إن شفيت ابنتي فلي كذا وكذا، وما يعتقد أن الله ما يجيب إلا بهذه الطريقة، فهذا مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإنما يستخرج به من البخيل. أما النذر المطلق فمشروع، يقول: لله علي نذر أن أصلي 2 ركعة، فهذا لا بأس به، لأن الله امتدح الفاعل فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما من لم يوف بالنذر لعجز فيه مثلا أو لفوات محله، فإنه يكفر كفارة يمين: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يشرب الخمر فلا يشربه. نعم، لكن كفارة يمين إذا نذر نذر عجز عن أن يفرق على المساكين في يوم الأربعاء 30 من الإبل. نعم، المهم عجز عنه فيكفر عن يمينه، كفارته كفارة يمين. من نذر أن يعصي الله فلا يجوز أن يعصيه، من نذر بمباح، كان يقول: اليوم نذرت أني أشرب عصير مثلا برتقال، هذا النذر نذر مباح، فإن شاء التزمه وإن شاء تركه ولا كفارة عليه. نعم، لأن رجلا نذر في عهد النبي بأشياء مباحة فأمره النبي أن يخالفها ولم يلزمه بكفارة، وهو إسرائيل. قال بينما النبي يخطب إذ رجل قائم اسمه إسرائيل، قال: ما هذا؟ قال: إسرائيل نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يستظل، ونذر أن يصوم، قال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فنذر نذر مباح أن يقوم، مباح أن يقوم، فقال له: اجلس وما لزمه بكفارة. فهذا يدل أنه مخير، ودل على التخير، وأنه إذا التزم فلا بأس. أيضا امرأة قالت: نذرت إن نصرك الله أن أضرب بالدف، والضرب بالدف من غير نشيد مباح، لأن المحرم في غير العيدين والعرس الضرب بالدف مع النشيد، هذا مزامير الشيطان. أما يضرب بالدف لوحده فجائز ما تشاء. دف المفتوح ليس الطبل. الدليل النبي لما قالت له نذرت أن أضرب الدف من غير غناء، نعم، قال أوفي بنذرك لأنه مباح. هذا يدل على التخير في نذر المباح بين الفعل والترك. أما نذر الطاعة كالصوم فهو يجب الوفاء به، فإن عجز فكفارة وكفارة يمين. نعم، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. نذر لغير الله إن أنزلت المطر أيها الولي فلك لي نذر، فهذا شرك مغلظ في الربوبية والإلهية. الربوبية لأنه اعتقد أن الولي ينزل المطر، الإلهية لأنه صرف النذر لغير الله وهو عبادة، وشرك في الصفات لأنه اعتقد أن الولي في قبره سمع نذره، فأصبح وقع في أنواع الثلاثة من الشرك بنذره المقيد. هذا إن نزل المطر يا ولينا يا شيء نعم فلك علي أن أنهر لك جزور، أو إن شفيت ابنتي لك علي بدوي أن أذبح لك جزور. فهذا وقع في أنواع الشرك الثلاثة، الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. الإلهية لأنه عبد غير الله بالنذر، والنذر عبادة، فصرف على غير الله فقال لله لك علي نذر يا فلان، هذا توجه بالعبادة والنذر لغير الله. الربوبية لأنه اعتقد أن البدوي أو الولي هذا يشفي ابنته، وهذا إنما هو لله كما قال وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه. وصفات اعتقد أن البدوي يسمع في قبره ويعلم كعلم رب الأرض والسماوات، صار مشرك في الصفات. أما إذا قال إذا شفعت لي عند الله أن ينزل المطر فلك علي أن أنحر لك جزور، فنزل المطر باعتقاد أن الله أنزله لكن بشفاعة البدوي، فهذا وقع في شرك الإلهية، لأنه وإن اعتقد أن الله هو الذي أنزل المطر نعم لكنه عبد البدوي بالنذر، ووقع في شرك الإلهية وفي شرك الصفات. إن اعتقد البدوي يسمع طلبه هذا بقوله يا بدوي إيش يا بدوي إن شفعت لي عند الله أن ينزل المطر إن محتاجون في الزراعة إليه نذرت لك كذا وكذا. نعم، وبهذا التفصيل ينتهي درس اليوم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا للعمل بالصالحات وترك المنكرات، وأن يميتنا على توحيد رب الأرض والسماوات، إنه مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.